بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المهداة والسراج المنير والبشير النذير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فأحمد الله الذي هيأ لنا اللقاء في هذا المساء، وأسأل الله سبحانه كما جمعنا في هذه القاعة أن يجمعنا في جنات النعيم. والمادة التي سندرسها سويا إن شاء الله فيها جانب من السياسة الشرعية وجانب من السيرة النبوية، دراسة تطبيقية في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الآخر، أو دراسة في جوانب الإحسان في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في تعامله مع الآخر. وكلمة الآخر هذه نعني بها من تعامل معه النبي عليه الصلاة والسلام من مسلم أو كافر أو منافق أو إنسان أو حيوان. ولا نعني بالإحسان هاهنا ما يتبادر إلى الذهن من بذل المعروف وكف الأذى وأمثال هذه الأخلاق النبوية والشيم المصطفوية، بل نعني الإحسان بالمعنى الأتم والمفهوم الأشمل. كلنا نحفظ قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ونحفظ قول ربنا جل جلاله: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فأولا نجيب على سؤال أيها الإخوة الكرام: ما هي أقسام الكفار بوجه عام؟ نحن نعلم بأن الناس في الدنيا أحد نوعين، إما مؤمن وإما كافر، كما قال الله عز وجل: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وليس ثمة صنف ثالث. وبعض الناس يستشكل هذا المعنى فيقول بأن هناك كتابيين. أقول: نعم، الكتابيين صنف من أصناف الكفار، لأن الله عز وجل قال: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال سبحانه: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. ولو فرض بأن اليهود ما قالوا عزير ابن الله، ولا النصارى قالوا المسيح ابن الله، كونهم كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم هذه وحدها كافية في الحكم عليهم بالكفر، لأن الله تعالى قال: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. بمعنى، لو أن إنسانا يصلي الخمس ويصوم الشهر ويرتل القرآن ترتيلا، لكن خرج علينا فقال: أنا لا أؤمن بأن موسى نبي الله، أو لا أؤمن بأن عيسى نبي الله، ماذا نحن قائلون عنه بعد إقامة الحجة عليه؟ بأي شيء نحكم؟ لأنه ليس من أهل الإسلام. إذا بسطنا له الأدلة وسردنا على سمعه النصوص وبينا له أقوال أهل العلم، ثم بعد ذلك أصر على إنكار نبوة عيسى أو موسى فإنا نحكم عليه بالكفر رغم كونه يصلي معنا الخمس ويصوم الشهر، إلا من باب أولى من أنكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فإننا نحكم بكفره كائنا من كان. طيب نرجع مرة أخرى فنقول: الناس في الدنيا أحد صنفين، إما مؤمن وإما كافر. طيب بعد ذلك الكفار على الجملة صنفان. الصنف الأول كفار حربيون، والصنف الثاني كفار معاهدون. أما الكفار الحربيون فهم الذين قال الله فيهم: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال الله فيهم: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. سموا حربيين لأنهم أهل حرب، دماؤهم حلال، أموالهم حلال. مثال تطبيقي على الواقع المعاصر: اليهود في فلسطين، الصليبيون في أفغانستان، هؤلاء أهل حرب، دماؤهم حلال، أموالهم حلال، لأنهم لديار الإسلام معتصمون ولأهل الإسلام مقاتلون. طيب الصنف الثاني كفار معاهدون، وهؤلاء هم أهل العهد، دماؤهم وأموالهم وأعراضهم محرمة علينا معشر المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. حديث البخاري. الناس في الدنيا كم صنف؟ صنفان: مؤمن وكافر. الكفار على الجملة كم صنف؟ صنفان. الصنف الأول المحاربون أهل الحرب، وهم الذين أمر الله بقتالهم وأباح لنا دماءهم وأموالهم. الصنف الثاني أهل العهد، أو نسميهم المعاهدين، دماؤهم أموالهم أعراضهم حرام علينا. طيب هذا التقسيم الإجمالي أيها الإخوان مأخوذ مما رواه البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. كان المشركون على منزلتين من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركي أهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلون. كان المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على منزلتين، أهل حرب يقاتلهم ويقاتلونه، وأهل عهد لا يقاتلهم ولا يقاتلونه. طيب بعد ذلك على التفصيل، على التفصيل هؤلاء الحربيون ينقسمون إلى 4 أقسام. الكلام كثر عليكم، مثل ما نقول بأن الناس على الجملة ينقسمون إلى عرب وعجم، صحيح؟ وبعد ذلك نقول العجم ينقسمون إلى كم قسم؟ الله أعلم، أقسام ما يحصيها إلا الله. ها هنا نقول الناس ينقسمون إلى مؤمن وكافر. الكفار في الجملة نوعان: أهل حرب وأهل عهد. أهل العهد بعد ذلك 4 أقسام: أهل العهد أربعة أقسام. الأول الكفار، نعم أهل الحرب الكفار عموما على أربعة أقسام، هذا التقسيم التفصيلي. القسم الأول الكفار الحربيون، الكفار الحربيون، وهم الذين قامت بينهم وبين المسلمين حالة حرب، فليس بينهم وبين المسلمين عقد ذمة، ولا يتمتعون بأمان المسلمين ولا عهدهم. هذا القسم حلال الدم، يحل للمسلمين قتالهم وقتلهم وأخذ أموالهم، لأن حربا قائمة بينهم، وهم الذين قال الله فيهم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وهذه الحرب قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة وقد تكون مباحة، فإذا كان بالمسلمين قدرة وكان لهم طاقة على قتال هؤلاء الكفار، ففي هذه الحالة نقول لا بد من القتال إعلاء لكلمة الله عز وجل ودفعا لأذى هؤلاء المشركين. ثم بعد ذلك لو أن المسلمين تمكنوا من هؤلاء الكفار فإمامهم ينظر فيما يحقق المصلحة، قد تكون المصلحة في الفداء، قد تكون المصلحة في الإطلاق، في إطلاقهم والمن عليهم، وقد تكون المصلحة في قتل بعضهم، وقد تكون المصلحة في استرقاقهم، وهذا كله فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن ناحية المن، النبي عليه الصلاة والسلام من عليهم، من يحفظ مثالا؟ صاحين ولا نائمين؟ فتح مكة ماذا فعل؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء، اذهبوا فأنتم الطلقاء، من عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل الفداء. ما المثال؟ يوم بدر، قولها أنا وآخذ علبة. يوم بدر النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفداء وأطلق، حتى أخذ من عمه العباس رضي الله عنه بعدما أغلى عليه الفداء، قال لأصحابه إن العباس ذو مال فضاعفوا عليه الفدية، وطلب من العباس أن يفدي ابن أخيه عقيل ابن أبي طالب، ولما قال له العباس إذا تركتني فقيرا أبد الدهر أتكفف قريشا، قال له النبي صلى الله عليه وسلم فأين المال الذي لك بمكة؟ قال له أي مال؟ قال مال قلت لأم الفضل بعدما دفنته، قلت لها إن أصابني في مخرجي هذا مكروه فانتفعي بهذا المال أنت والفضل وعبد الله وعبيد الله وقسم. يبدأ الكلام بالنص. فقال له العباس والله ما كان معنا ثالث وما أخبرك إلا الله، أشهد أنك رسول الله. فالشاهد أن إمام المسلمين قد يمن، وإمام المسلمين قد يفادي، وإمام المسلمين قد يقتل. ما المثال؟ أبو عز الشاعر بارك الله فيه في غزوة أحد لما أخذ أسيرا قال يا محمد من علي من الله عليك، وكان يوم بدر أيضا أسر فقال من علي من الله عليك، فنبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه عهدا أن لا يقاتله وأن لا يحرض عليه. لما خرج يوم أحد محرضا للناس قال من علي، قال لا والله لا أدعك تمسح عارضيك بمكة تقول خدعت محمدا مرتين، وأمر بضرب عنقه. ومثل ما فعل مع عقبة ابن أبي معيط والنضر بن الحارث حيث أمر علي بن أبي طالب فضرب عنق أحدهما، وأمر عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح فضرب عنق الآخر، ومثل ما فعل في فتح مكة، فإنه أهدر دم هبار بن الأسود وهند بنت عتبة وعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وعبد الله بن خطل وجاريتيه اللتين كانتا تغنيان بهجاء النبي صلى الله عليه وسلم، ومقياس بن صبابة وغيرهم ممن عظم أذاهم لله ورسوله. لكن بعضهم أدركته رحمة الله فجاء مسلما تائبا وقبله النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا هند بنت عتبة جاءت ملثمة مع جماعة النساء، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يبايعهن على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين. قالت: أو تزني الحرة؟ ولا يقتلن أولادهن. قالت: قد ربيناهم صغارا وقتلتهم يوم بدر كبارا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: من أنت؟ قالت: أنا هند بنت عتبة، فمن علي من الله عليك. فعفى عنها صلى الله عليه وسلم. فهذا القسم الأول نقول بأن الإمام إذا تمكن منهم إن شاء قتل، وإن شاء فدى، وإن شاء من، وإن شاء استرق، كما فعل صلى الله عليه وسلم في بني قريظة حيث سبى نساءهم وذراريهم. هؤلاء هم الأولون. طيب، القسم الثاني أيها الإخوة الكرام، الكفار الذميون. الذميون وهم الذين دخلوا في ذمة المسلمين بمعنى ضمانهم وأمانهم، بذلوا الجزية عن يد وهم صاغرون لتكون دماؤهم كدمائنا وأموالهم كأموالنا، ولا يجوز لأحد من المسلمين الاعتداء عليهم. والسؤال: هل هذا الصنف موجود على ظهر الأرض اليوم؟ ما موجود من زمان طويل. ليس هناك يهود أو نصارى أو غيرهم يبذلون للمسلمين مالا في مقابل أن يكونوا في أمانهم وعهدهم وضمانهم. الصنف الثالث: الكفار المعاهدون. الكفار المعاهدون وهم الذين عاهدهم إمام المسلمين وصالحهم على إيقاف الحرب مدة معلومة، كما حصل في صلح الحديبية. وبعد ذلك العلماء رحمهم الله يختلفون هل لهذا الصلح أمد، أو أن إمام المسلمين مطلق اليد في أن يبرم ما يراه محققا للمصلحة. جمهور العلماء على أن هذا الصلح ما ينبغي أن يزيد على 10 سنين، لأنها المدة التي عاهد فيها النبي صلى الله عليه وسلم كفار مكة لما صالحه سهيل بن عمرو العامري على أن تضع الحرب أوزارها 10 سنين. جمهور العلماء قالوا أقصى أمد للصلح لا يصلح أن يكون أكثر من 10 سنين، وذهب آخرون إلى جواز الإطلاق، لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم غايتها الدلالة على الند للوجوب، ولأن الصلح منوط بمصالح المسلمين، فإذا رأى إمام المسلمين وأهل الحل والعقد فيهم أن يمتد الصلح إلى أكثر من ذلك فلا حرج. هذا القسم من هم؟ المعاهدون، معصومو الدم والمال في فترة العهد. ولذلك لما رأى عمر بن الخطاب أبا سفيان بن حرب بعدما نقض المشركون الصلح قال: عدو الله أبو سفيان، الحمد لله الذي أمكن منه من غير عقد ولا عهد، وأراد أن يقتله لولا أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم دفع عنه وحماه حتى أدخله في خيمة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا انتهى أمد الصلح، ما دام الصلح باقية دماؤهم وأموالهم معصومة، لأن الله عز وجل قال وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، وقال يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. أما إذا انقضى الصلح وانتهت مدته فإن حكمهم حكم المحاربين. قال الله عز وجل وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. الصنف الرابع والأخير أيها الإخوان الكفار المستأمنون أهل الأمان. الصنف الأول الكفار المحاربون، والصنف الثاني الذميون، والثالث المعاهدون، الرابع المستأمنون، وهم الكفار الذين يدخلون في دار الإسلام بأمان، بأمان من المسلمين. في زماننا ينطبق هذا على ما يسمى بالسلك الدبلوماسي، السلك الدبلوماسي، وهم سفراء الكفار الذين دخلوا ديار المسلمين، ومثلهم أيضا أصحاب المهن، أصحاب المهن ممن يحتاج إليهم المسلمون. هذا القسم من الكفار كذلك معصوم الدم والمال ما داموا ملتزمين في أنفسهم بالشروط المبرمة بينهم وبين المسلمين. قال الله عز وجل فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، وبالمقابل قال سبحانه وإن نكثوا أيمانهم، وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. النصارى الموجودون اليوم في هذه البلاد مثلا معاهدون، لأن المعاهد هو من لم يقبل الإسلام، وفي الوقت نفسه قامت بينه وبين المسلمين عهود بموجبها تعهد ألا يحارب المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم نفي لهم ونستعين الله عليه، وقال عليه الصلاة والسلام من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ شيئا منه بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة. خلاصة نقول نحن معشر بني الإنسان في هذه الدنيا على صنفين، هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، وقدم الله الكافر على المؤمن باعتبار أنه الجنس الأغلب. صحيح الكفار أكثر من المؤمنين يقينا في كل زمان، قال الله عز وجل وإن كثيرا من الناس لفاسقون، وقال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فالناس صنفان مؤمن وكافر. أي بعد ذلك الكفار على الجملة صنفان، كفار أهل حرب وكفار أهل عهد، ثم بعد ذلك على التفصيل هم على أربعة أقسام، ولو شئت فقل على التفصيل أهل العهد على ثلاثة أقسام، لكن الكفار على الجملة أربعة أصناف. كفار حربيون وهم الذين قامت بينهم وبين المسلمين حرب ليس بينهم عهد ولا أمان، هؤلاء أموالهم حلال دماؤهم حلال. مثال تطبيقي اليهود في فلسطين، الصليبيون في أفغانستان. الصنف الثاني كفار ذميون، وكلمة الذمة معناها الأمان والضمان، الأمان والضمان. هم الذين دخلوا في ذمة المسلمين في أمانهم وضمانهم لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا، وقد بذلوا الجزية عن يد وهم صاغر. هذا الصنف لا وجود له في دنيا الناس اليوم. الصنف الثالث الكفار المعاهدون، وهم الذين قامت بينهم وبين المسلمين عهود بموجبها وضعت الحرب أوزارها، وهؤلاء نفي لهم في المدة التي أبرم فيها العهد سواء كان 10 سنوات أو أكثر، نفي لهم لعهدهم كما قال ربنا جل جلاله: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم. إن حصل منهم نكث للعهد فإننا نعاملهم بما يكافئهم كما قال ربنا: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. الصنف الرابع الكفار المستأمنون، وهم الذين دخلوا بلاد المسلمين بأمان بذل لهم على أن يمكثوا مدة معلومة. هذا الأمان الآن يمثله ما يسمى به التأشيرة أو الفيزا أو غير ذلك من الأسماء التي يطلقها الناس، وهذا الصنف قد يكون رسلا مبعوثين من الكفار مثل ما جاء بعضهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأساء الأدب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن الرسل لا تقتل لا قتلتكما. يا جماعة، اثنين من المجوس وشنباتهم يعني كبيرة، وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم: إنا قد بعثنا من قبل ربنا لنأتي بك في جامعة، لنأتي بك مقيدا. فقال: ومن ربكما؟ فقالوا: ربنا كسرى. وقد بعث بهم أحد أذناب كسرى، رجل كان يقال له باذان يحكم اليمن. النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى رسالة مع عبد الله بن حذافة السهمي يدعوه إلى الله: أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك اسم الفرس. فالرجل من خفة عقله وسفه بصق على كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم مزقه، وبعث إلى عامله باليمن كان اسمه باذان، قال له: ابعث رجلين إلى هذا الذي يزعم أنه نبي فأتي به في جامعة، قيدوه وإيطوني به. فجاء الرسولان العبيطان إلى النبي عليه الصلاة والسلام وطلبوا أن يذهب معهما. النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهما: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. ثم نظر صلى الله عليه وسلم إلى شواربهما مفتلة وقد حلق لحاهما، قال: من أمركما بهذا؟ هذه الصورة الشائهة. فقال: ربنا. قال: لكن ربي أمرني بغير هذا جل جلاله، أمرني بأن أحف شاربي وأوفر لحيتي. ثم قال: ارجعا إلى صاحبكما تعليما فأخبراه أن ربي جل جلاله قتل ربه الليلة. صاحبكم بتاع فارس يعني لهم. فرجع الرجلان وقد وقتا تلك الليلة، وصل إلى اليمن وأخبر بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. جاء البريد بعد حين بأن كسرى قتل في تلك الليلة فأسلم أهل اليمن، يعني دخلوا في الإسلام من غير حرب. ولذلك صح للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الإيمان يمان. المقطع في الحديث ده: الإيمان يمان والحكمة يمانية، هو في البخاري. طيب يا أيها الإخوة الكرام، إذا عرفنا هذا التقسيم وسأسلمه لكم إن شاء الله، فنقول: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الآخر؟ وحين نقول الآخر فالكلام عام، لكن لو أردنا أن نخصص هذا العام فنقصر الكلام على صنف من هذا الآخر وهم الكفار المشركون الذين حادوا الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فإننا نجد في ذلك مادة غزيرة. ولا يسبقن إلى ذهن أحدكم، لأنني أريد في هذه المحاضرات أن أقرر ما هو معلوم من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان رؤوفا رحيما عفوفا محبا للخير للناس، هذا حق لا شك فيه. لكن أيها الإخوان، أنا أريد أن أقرر الصورتين معا، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع الآخر، بمعنى أنه متى كان رؤوفا رحيما عفوفا حليما، ومتى كان شديدا غليظا. ونحن نقرأ في القرآن قول ربنا الرحمن: بالمؤمنين رؤوف رحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ونقرأ في القرآن: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ولا يقولن مؤمن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طبق الأولى ولم يطبق الثاني، لا، التكامل في شخصية النبي صلى الله عليه وسلم قاض بأنه كان يعمل بالقرآن كله، وكان يأخذ الكتاب بقوة عليه الصلاة والسلام، وكان يطبق الدين كله. ولذلك نقول لا بد أن تذكر الصورتان معا، كيف كان عليه الصلاة والسلام ودودا رؤوفا رحيما محبا للخير، وفي الوقت نفسه كيف كان قتالا، كيف كان شديدا، كيف كان بطلا شجاعا في مواجهة الأعداء من الكفار والمنافقين. طيب، لو أردنا أيها الإخوة الكرام أن نذكر نماذج من أذى المشركين للنبي الكريم، عقبة بن أبي معيط ماذا صنع؟ طيب، هذا كلام جيد. عقبة بن أبي معيط لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا عند الكعبة، فقال المشركون: من ينطلق إلى جزور بني فلان؟ جزور يا أخواننا بفتح الجيم، ما تقول جزور، الجزور جمع جذر، لكن الجزور نعني به البعير. من ينطلق إلى جزور بني فلان فيأتي بسلاح، والسلاح ما يكون في بطنه، فيطرحه على ظهر محمد صلى الله عليه وسلم. هاونا انبعث أشقاها، عقبة بن أبي معيط عدو الله ورسوله، فأتى بذلك القدر فطرحه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهره، فضحك المشركون حتى مال بعضهم على بعض قهقه. فبقي صلى الله عليه وسلم ساجدا لئلا يلوث المسجد، حتى جاءت بنته فاطمة رضي الله عنها تبكي، وأزاحت الأذى عن رأسه وظهره، فرفع صلى الله عليه وسلم رأسه وقال: لا تبكي يا بني، فإن الله مانع أباك. ثم قال: اللهم عليك بالملأ من قريش، اللهم عليك بعتبة بن ربيعة، اللهم عليك بأبي جهل بن هشام، اللهم عليك بعقبة بن أبي معيط، اللهم عليك بشيبة بن ربيعة، فقتلوا يوم بدر كفارا. ماذا صنع عليه الصلاة والسلام بعقبة بن أبي معيط؟ الآن ذكرناها، كما قال القائل: إذا قيل حلم فقل للحلم موضع، وحلم الفتى في غير موضعه جهل. يعني إذا إنسان يسب الله ويسب الرسول عليه الصلاة والسلام، أنت تقول: لا، لابد من الحكمة، لابد من الرحمة، نتبسم في وجهه من أجل أن نحببه في الدين، نشرب معه كأسا من الخمر من أجل أن نريه أن الإسلام دين تسامح ودين مدنية ودين كذا. في هذه الحالة نقول لك: إما أنك على ضلال أو خبال، إما أنك إنسان ضلالي، وإما أنك إنسان يعني لست ذا عقلية سليمة. فهاؤنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر لما وصل إلى مر الظبيان أمر بأن يستعرض الأسرى، وأخرج من بينهم هذا الرجل ونظر إليه نظرة عرف فيها الموت، عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتله. قال لو أنا من بين الناس يا محمد، يعني معاي 70 يوم يبون كلهم، أنا من بين الناس يا محمد؟ قال نعم. قال ولما؟ قال بأذيتك لله ورسوله. قال فمن للصبية يا محمد؟ يعني أنا عندي أطفال. قال النار. ها هنا يطبق قول الله عز وجل واغلظ عليهم. ثم قال لأصحابه، يذكر لهم جريمة ثانية غير التي ذكرها حمد، قال إن عدو الله هذا رآني ساجدا عند الكعبة فوضع رجله على عنقي حتى كادت عيناي تندران. الرسول صلى الله عليه وسلم ساجد، الرجل جاء برجله الغليظة فوضعها على عنق النبي صلى الله عليه وسلم وغمزها حتى كادت عيناه تخرجان من محجريهما عليه الصلاة والسلام. هذا مثال أيها الإخوة لتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الآخر، أليس كذلك؟ طيب مثال ثاني. طيب هذا في المدينة، في المدينة النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه، فجاء الأعرابي فجذبه من ردائه حتى أثر في صفحة عنقه. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أبيض مشربا بحمرة عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أن الإنسان الأبيض الذي فيه حمرة إذا تعرض لضغط ما فهذا الضغط يظهر أثره، أليس كذلك؟ فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غضب كأنما يتفقع في وجهه حب الرمان عليه الصلاة والسلام. قال لو أعطني ليس المال مالك ولا مال أمك ولا مال أبيك. فلك أن تتصور هذا، واحد يعني يسحب منك يقول لك الدين ما حقك ولا حق أبوك، هذه كافية، لو كمان زاد ولا حق أمك، إذا هنا دعت عليه أمه وقد حل دمه في عرفي وعرفك. أما النبي صلى الله عليه وسلم فقد تبسم، ما زاد على أن تبسم وحمل له على بعيره مما أعطاه الله، ثم قال له أتراني قد وفيتك؟ قال له لا أعطيت ولا وفيت ولا جزاك الله خيرا. والصحابة يتميزون من الغيظ. النبي صلى الله عليه وسلم حمل له على بعير آخر ثم قال له أتراني وفيتك؟ قال لو أعطيت ووفيت وجزاك الله خيرا. فقال له صلى الله عليه وسلم إن في نفوس أصحابي شيئا مما قلت فاخرج عليهم وقل هذا الكلام. يعني الناس البردين زعلانين منك، الكلام الكويس الأخير ده أعلنه. فخرج الرجل وتكلم بهذا الكلام. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابي ما مثلي ومثلكم مع هذا الأعرابي إلا كرجل ند عنه بعيره، الجمل بتاعه هرب، فركب الناس خلفه فما زادوه إلا شرودا، فقال صاحبه دعوه فأنا أعرف به، أخذ شيئا من خشاش الأرض وما زال يدنيه ويدنيه حتى أمسك به، وإني لو تركتكم وما قال الرجل فقتلتموه دخل النار. كان يمشي النار. طيب ما الفارق أيها الإخوان بين هذا المثال وبين المثال الأول؟ المثال الثاني الرجل جاهل، صحيح الرجل جاهل أعرابي، وكلمة الأعرابي أيها الإخوان واحد الأعراب، وهم سكان البادية عربا كانوا أو عجم. كلمة أعرابي غير كلمة عربي، أعرابي ساكن البادية سواء كان من العرب أو من غيرهم. أما بالنسبة للأول وهو عقبة بن أبي معيط عليه لعنة الله، فقد كان معاندا لله ورسوله، كارها للدين، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، كان صادا عن سبيل الله، قامت عليه الحجة مرة بعد مرة. أما هذا إنسان جاهل، ولذلك كان دأب النبي صلى الله عليه وسلم مع الجاهل أن يصبر عليه وأن يترفق به وأن يحنو عليه وأن يأخذ بيده. ولذلك لما جاء معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، والحديث في صحيح مسلم، جاء إنسان مسلم جديد فبدأ يتكلم مع الناس في الصلاة، كم صليتم؟ فما ردوا عليه، فدخل في الصلاة فعطس أحد الناس فقال له يرحمك الله، قال فرمقني الناس بأبصارهم فبدلا من أن يسكت قال لهم ما لكم تنظرون إلي سكلتكم أمهاتكم قال فبدأوا يضربون أفخاذهم قال فأخذني ما قرب وما بعد يعني خلاص بقى خايف إنه بعد الصلاة هؤلاء الناس سيمزقونني قال فلما انتهت الصلاة دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فداه أبي وأمي والله ما رأيت معلما أحسن منه ما نهرني ولا كهرني ولا ضربني ولكن قال لي يا أخ العرب إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو ذكر الله وتلاوة القرآن ها هنا انفتحت شهيته رضي الله عنه فقلت يا رسول الله إن فينا قوما يأتون الكهان قال فلا تأتهم قلت وإن فينا قوما يخطفون قال كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطفه فذاك فقلت وفينا قوم كذا بدأ يطرح على النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة لما لأنه عهد من النبي صلى الله عليه وسلم لطفا ورفقا وحلما واضح أيها الناس فهذا مثال وهذا مثال أنا أريد هذه الثنائية دائما نستحضرها في أذهاننا لأن بعض الناس اليوم إذا تكلم عن تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الآخر لا يذكر إلا وجها واحدا وفي هذا من يعني الخلل العلمي والتصور الذهني ما فيه فلا بد أن نذكر الوجهين معا من أجل أن نقرر أن القرآن يصدق بعضه بعضا واضح يا الناس وإلا لو عرضنا صورة واحدة فجاء إنسان قال فماذا تقولون في هذه الآية يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم وهذه الآية تكررت مرتين ليست مرة واحدة في سورة التوبة وفي سورة التحريم فلابد أن نعرف من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما يقابل هذه الآية ما يقابل قول الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقوله جل جلاله بالمؤمنين رؤوف رحيم وقوله جل جلاله ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر إلى غير ذلك من المواضع فإذا أردنا أن نضع بعض العناوين لتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الآخر وندرج تحت تلك العناوين جملة من الأمثلة فإننا نذكر العنوان الأول وهو ما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم من أذى المشركين وطعنهم عليه وسوقهم الضر إليه هذا المعنى أجمل في قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما سأله أحدهم قال له هل بلغ الأذى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كانوا يعذرون به في ترك دينهم فقال ابن عباس لقد كانوا يأتون بالرجل فيجيعونه ويعطشونه ويلقونه في حر الشمس ويضعون على صدره الصخرة العظيمة ويقولون له واللات والعزى لا ندعك حتى تكفر بمحمد وإله محمد يأتون بالرجل فيجيعونه ويعطشونه ويلقونه في حر الشمس ويضعون على صدره الصخرة العظيمة ويقولون له واللات والعزى لا ندعك حتى تكفر بمحمد وإله محمد حتى أعطاهم أكثرهم بعض ما طلب منه إلا بلالا فإنه قد هانت عليه نفسه في الله فما كان يزيد على أن يقول أحد فكان أمية بن خلف يقول له ويلك أما تمل ما تتعب من التعذيب فكان بلال يقول له والله يا عدو الله لو أعلم كلمة أغيظ لك منها لقلتها رضي الله عنه وأرضاه أيضا من أنواع الأذى التي تعرض لها النبي صلى الله عليه وسلم ما لقيه من ثقيف حين خرج يدعوهم إلى الله عز وجل فقال له بعضهم يا محمد أما وجد ربك غيرك ليرسله وقال له الآخر أنا أمرط ثياب الكعبة إن كان الله قد أرسلك وقال له الثالث: إن كنت نبيا فأنت أعظم من أن أكلمك، وإن كنت كاذبا فأنت أحقر من أن أكلمك. فقال لهم: إن أبيتم دعوتي فاكتموا عني فإني خارج. قالوا: والله لا ندعك. أغروا به سفهاءهم، وقفوا له على سماطين يرجمونه بالحجارة حتى دموا عقبيه الشريفتين صلى الله عليه وسلم. وأوى عليه الصلاة والسلام إلى بستان شيبة بن ربيعة ودعا بتلك الضراعة المشهورة: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب العالمين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، غير أن عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. أيضا من الأمثلة في هذا المقام ما كان من اليهود في المدينة، فإن اليهود في المدينة قد آذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلغ الأذى، حتى حاولوا قتله 3 مرات: مرة بالسحر، ومرة بالسم، ومرة بأن يطرحوا على رأسه حجرا. وهذه المرة هي التي تولى كبرها عمرو بن جحاش من يهود بني النضير، أراد أن يطرح على رأس النبي صلى الله عليه وسلم حجرا بمشورة كبرائهم، لكن الله نجاه من كيدهم. الآن ذكرت لكم مثالا لأذى المشركين متمثلا فيما كان من سخيف، ومثالا لأذى اليهود أو أمثلة. وأيضا أيها الإخوان، أوذي صلى الله عليه وسلم من المنافقين، أليس كذلك؟ وقد حكى القرآن الكريم بأنهم كانوا يقولون هو أذن، ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، يتهمونه بالتجسس عليه الصلاة والسلام لأنه يتسمع أخبارهم، ويتهمونه أيضا بأنه أذن لأنه يصدق كل ما يقال. قال الله عز وجل: قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. وأيضا من الأذى قول قائلهم: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، بعدما قال: ما نحن ومحمد إلا كما قالت العرب: سمن كلبك يأكلك. وكذلك قصة الإفك التي تولى كبرها عبد الله بن سلول حين قال: زوجة نبيكم تبيت مع رجل غريب، والله ما نجت منه ولا نجا منها. هذا كله من أنواع الأذى الذي قبع عليه المشركون في والمنافقون في مواجهة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. طيب، عنوان ثاني: رغبته صلى الله عليه وسلم في هداية الكافرين ودعاؤه لهم مع دعوته إياهم. رغبته في هداية الكافرين ودعاؤه لهم مع دعوته إياهم. انتبهوا أيها الإخوان، كثير من الناس قد يقول بأن أخي لا يصلي، أو أن أبي لا يصلي، أو أن أبي يدخن، أو أن أمي ليست محجبة، أو أن أختي عندها تقصير، أو أن أخي يفعل كذا من المنكرات. تقول له: هل دعوته؟ هل نصحته؟ هل أمرته؟ هل نهيته؟ يقول: نعم. فإذا سألت: هل دعوت له؟ فإنه يسكت. كثير منا معني بالدعوة وليس معنيا به الدعاء، ولا بد منهما معا، دعوة للغير ودعاء له، ندعو الله عز وجل بأن يهديه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في ذلك. ولو ذكرنا أمثلة من السيرة، فأول مثال يخطر بالبال بأن عمر رضي الله عنه لولا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وإلحاحه على ربه اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب، وتعلمون في قصة إسلامه رضي الله عنه روايات تصدق بعضها بعضا، فأول ما وقع الإسلام في قلبه كان سببه عجيب، أنه خرج من بيته قال قلت لو أني أتيت فلانا للخمار فشربت كأسا أو كأسين، يعني خرج من بيته وما نيته يشرب الخمر. قال الله عز وجل واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، قد ينوي الإنسان شرا فيسوق الله له خيرا. ثم بعد ذلك تغيرت نيته، قال لو أني أتيت البيت فطفت سبعا أو سبعين، قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما عند البيت يصلي، فقلت في نفسي لئن دنوت منه لأروعنه، فلو أني اقتربت منه ربما أضايقه. قال فدخلت بين أستار الكعبة أنظر إليه وأتسمع قراءته، فافتتح سورة الحاقة فجعلت أعجب من نظم القرآن، فقلت في نفسي إن محمدا شاعر، فقرأ قول الله عز وجل إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، فقلت إنه كاهن، فقرأ ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. قال فوقع الإسلام في قلبي، هذه خطوة. الخطوة الثانية لما ذهب إلى بيت فاطمة أخته، وكانت زوجة للعبد الصالح سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، فكان عندهما خباب بن الأرت يقرئهما القرآن، قال فضربت عليهم الباب، فلما علموا بي اختبع خباب، فقلت ما هذه الهينمة، فقالوا لا شيء، قال فأمسكت بسعيد وطرحته أرضا وقعدت على صدره، فجاءت زوجه لفاطمة بنت الخطاب لتدفع عنه، فلطمتها لطمة منكرة، فقالت بلى قد أسلمنا وتابعنا محمدا صلى الله عليه وسلم على دينه فاصنع ما بدا لك. قال فلما رأيت الدم في وجهها رق قلبي، فقلت أروني هذه الصحيفة التي كنتم تقرؤون، فقرأت سورة طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فرق قلبي، فقلت ما أحسن هذا الكلام وأطيبه، دلوني على محمد. فخرج خباب وقال لو أبشر يا عمر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب ولعل الله قد أجاب دعاءه. قال فأتيته في دار الأرقم بن أبي الأرقم، فلما ضربت عليهم الباب قام حمزة رضي الله عنه فقال يا رسول الله هذا عمر متوشحا سيفه، إذن لي أن أفتح له، فإن كان يريد خيرا بذلناه وإن كان يريد غير ذلك قتلناه بسيفه. وها هنا أسد في مواجهة أسد. قال ففتح لي الباب فأمسك بي رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجزتي ونتلني نتلا عنيفا. وها هنا أيضا هذا نوع من العلاج النفسي لعمر رضي الله عنه، يعني انت عامل فيها قوي تعال. ثم قال ما أراك منتهيا يا ابن الخطاب حتى ينزل الله بك قارعة. عمر هذا الأسد الهزبر تحول إلى عصفور وديع في يد النبي صلى الله عليه وسلم، قال جئت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبر حمزة فخرج المسلمون المختبئون وبدأوا يكبرون. طيب هذا الكلام متى أيها الإخوة الكرام؟ بعد 6 سنوات من الدعوة. يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما أسلم إلا بعد 6 سنوات. رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله وعمر يحارب الله ورسوله، حتى إن بعض المسلمين كان يائسا من إسلامه لما خرجوا مهاجرين إلى الحبشة. عمر يسأل إحدى النساء: إلى أين يا أم فلان؟ قالت له: آذيتمونا وعذبتمونا ونحن مهاجرون في أرض الله. قال لها: صحبكم الله. فالمرأة تكلم زوجها تقول له: إن عمر قال لي كذا وقلت له كذا وعهدت منه لقة، قال لي: صحبكم الله. فزوجها قال: لا، أطمعت في إسلامه؟ قالت: نعم. قال: لا والله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب. لو أسلم الحمار عمر لم يسلم. فأخذ الله من عصيته. هذا بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. مثال آخر أيها الإخوة الكرام، أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه يدعو أمه إلى الله فتأبى، يدعوها إلى الله فتأبى، ثم يأتيها مرة فيدعوها إلى الله فتسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو هريرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، قال: ما لك؟ قال: يا رسول الله، أمي دعوتها إلى الإسلام فأسمعتني فيك ما أكره. رسول الله عليه وسلم ما أرسل جماعة للقبض عليها ولا دعا عليها، وإنما رفع يديه وقال: اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي أم أبي هريرة. فرجع رضي الله عنه يركب، قال: فإذا الباب مجاف، الباب مغلق، وسمعت خبخبة الماء. قالت: على رسلك يا أبا هر. وخرجت إلي بدرعها وقد عجلت عن خمارها، يعني قبل أن تربط على شعرها، ثم قالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فرجع أبو هريرة يبكي من الفرح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى كل مؤمن. يقول أبو هريرة: فلا يسمع بي أحد ولا بأمي إلا أحبني. ولذلك أي إنسان لا يريد يختبر نفسه أمؤمن هو أم غير ذلك، انظر إلى حالك مع أبي هريرة، فإن كنت محبا له فأنت من أهل الإيمان إن شاء الله، وإن كان في قلبك مرض تجاه أبي هريرة، طمعا في أبي هريرة بأنه راوية ليس بفقيه، وأن أبا هريرة كان يخبط في الرواية خط عشواء إلى آخر ما يقوله أهل الضلال، فأعلم بأن في إيمانك زيغا. طيب مثال ثالث، لما جاءه ملك الجبال: إن شئت أطبقت على أهل مكة الأخشبين. ما هما الأخشبان؟ الجبلان العظيمان. ما هما؟ أبو قبيس ولبيان. فقال: بل أصبر، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده. اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. بارك الله فيك يا حسن. طيب مثال آخر أيها الإخوة الكرام، حاله مع عبد الله بن أبي بن سلول، تعرفونه؟ رجل من أكابر مجرميها، مجرم كبير، حاد الله ورسوله، آذى النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه، وآذى النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، وأطلق عنه الأقاويل والإشاعات الباطلة، وبلغ به عرام الكفر أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوما وقد ركب حمارا وأردف خلفه أسامة بن زيد، فسلم السلام عليكم، فخمر عبد الله بن أبي أنفه بردائه. يعني لك أن تتصور الآن أنت تدخل في غرفة واحد من الناس يصنع هكذا، كيف يكون شعورك أو كيف يكون فعلك؟ أظنك تتحسس جيبك، أفي جيبي سكين أو على الأقل موسى أو كما يقول الناس موس. فإن لم يكن كذلك جمعت كفك من أجل أن يقال فوكزه وكزة فقضى عليه، أو تتحسس جبهتك من أجل أن تضربه بتلك التي تسمى روسية. هذا عبد الله بن سلول خمر أنفه بردائه، النبي صلى الله عليه وسلم مد يده فقال له إليك عني، فوالله لقد آذاني نتن ريح حمارك. فقال له عبد الله بن رواحة وكان من قومه، قال له والله حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك، الحمار خير منك. فحصل يعني مشاجرة، وفيها نزل قول ربنا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. هذا الخبيث لما كان في العام التاسع من الهجرة بعدما ظهر نفاقه أجلى ما يكون في غزوة تبوك نزل به أجله، فجاء ولده عبد الله ابن عبد الله بن أبي رضي الله عنه، وكان من صالحي المؤمنين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الرجل قد هلك. قال يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه لعل الله يرحمه، أعطني قميصك. والقميص في لغة العرب كل ثوب له أكمام وفتحة عند العنق، فهذا الذي أجلس به أمامكم الآن قميص، هذا الذي يلبس هذا الرجل قميص، كل ثوب له أكمام وفتحة عند العنق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه القميص وذهب معه وأخرجه من لحده، يعني بعدما لحد وضع في لحده أخرجه صلى الله عليه وسلم في لحده، وتفل في فمه من ريقه الشريف عليه الصلاة والسلام، وكفنه في ذلك الثوب، ثم وضعه ليصلي عليه. فقال له عمر يا رسول الله إنه ابن سلول، يعني تظهر معه في الزلة، إنه ابن سلول. قال دعني يا عمر. قال يا رسول الله إنه ابن سلول الذي قال يوم كذا كذا وكذا والذي فعل يوم كذا، بدأ يستعرض صحيفة السوابق. قال دعني يا عمر فإن الله قد خيرني فاخترته، وصلى عليه صلاة الجنازة، وأنزل الله عز وجل قوله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا فاسقون. وكانت هذه إحدى مواضع خمسة وافق فيها عمر ربه، وكان من أدبه يقول وافقت ربي، ولم يقل وافقني ربي. قلت يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو حجبتهن. فأنزل الله عز وجل إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. واعتزلهن صلى الله عليه وسلم في علية شهرا، فدخلت عليهن فقلت عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. فنزلت الآية بالألفاظ التي قالها عمر. والثالثة لما نزل قول الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين إلى آخر الآية، قال عمر فتبارك الله أحسن الخالقين. فنزلت الآية كما قال عمر. قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ويوم بدر أشرت عليه بقتل الأسرى، فهوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر، فأنزل الله ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثقن في الأرض. أيضا من الأمثلة التي تذكر تحت هذا العنوان، ما هو العنوان؟ رغبته في هداية الكافرين ودعوته إياهم مع دعائه الله عز وجل لهم. ما كان من ثمامة بن أثال الحنفي، هذا الرجل فاتك من فاتك العرب من بني حنيفة الذين كانوا يسكنون اليمامة، ثمامة ابن أثال الحنفي، ثمامة ابن أثال الحنفي خرج إلى العمرة وهو مشرك، ومعلوم بأن العرب كانوا يحجون يعتمرون، لكنها عمرة وحج لا يقعان من الله بموقع القبول، لأنهما قائمان على غير تقوى من الله ورضوان. فأسر هذا الرجل، أسره المسلمون، ثم جاءوا فربطوه في سارية من سواري المسجد، وأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء والمسلمون ينتظرون أمرا من النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. فقال صلى الله عليه وسلم: هل قربتم له عشاء؟ هذا الرجل هل عشيتموه؟ عملا بقول الله عز وجل: يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسرا. ثم بعد ذلك في اليوم الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج إلى الصلاة قال له: يا تمامة، كيف تجدك؟ يعني كيف حالك الآن؟ أنت أسير، ما رأيك؟ الرجل كان شجاعا، قال له: يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمنن تمنن على شاكر، وإن ترد الفداء نعطك. يعني عندك حل من ثلاث: إن تقتل تقتل ذا دم، اقتلني وعندي من سيأخذ بثأري، وأنا قد قتلت من أصحابي لكثيري، ما في مشكلة. وإن تمنن تمنن على شاكر، خليتني كثر خيرك. وإن تريد الفداء نعطيك، إذا تريد فدية نعطيك. فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه حلا رابعا: هل لك أن تسلم؟ قال: لا، إسلام لا. فتركه صلى الله عليه وسلم. وفي اليوم الثاني عرض عليه قال له: ليس إلا ما قلت لك بالأمس، ما عندي كلام ثاني. في اليوم الثالث عرض عليه الإسلام فأبى، قال: أطلقوه. لكنه عليه الصلاة والسلام خبير بالرجال، يعلم أن الرجل محبوس في المسجد يسمع القرآن ويشاهد الصلاة ويشاهد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة وتعاملهم معه. قال: أطلقوه. فانصرف الرجل، غاب ساعة من زمان، اغتسل ولبس ثيابا له جددا، ثم جاء إلى المسجد، وقف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا محمد، والله ما كان بلد أبغض إلي من بلدك، ولا وجه أبغض إلي من وجهك، ولا دين أبغض إلي من دينك، والله ما على الأرض اليوم وجه أحب إلي من وجهك، ولا دين أحب إلي من دينك، ولا بلد أحب إلي من بلدك، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. لما ارتد مسيلم الكذاب، مسيلمة بن حبيب كذاب بن حنيفة، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وتنبأ، قام تماما رضي الله عنه في قومه قال لهم: إياكم وأمرا مظلما لا نور فيه، إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، وإنه لا نبي بعده. لما أبى كثير من قومه أن يطيعوه، الحاز بمن معه إلى جيش خالد وقاتل قومه رضي الله عنه وأرضاه. هذا من أثر يعني تلطف النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته إياه مرة بعد مرة. وإلا لو كنت أنا أو أنت قلنا: ها، رأيك شنو الآن؟ أنت محبوس ومنتهي، رأيك إيه؟ قال لك: والله شوف، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمنن تمنن على شاكر. يقول له: أمن عليك، والله السماء قرب، أشد أشوف، وإن تريد الفداء نعطيك. عجيب، أنا محتاج لي قروشك، طيب تعال يلا خلصونا منه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم صبر على هذا الرجل وأحسن إليه وعرف طبيعته وما يصلح له. كذلك عندنا مثال: بعد فتح مكة النبي صلى الله عليه وسلم خرج بجيشه فحاصر ثقيفا، وكان ثقيف عندهم طريقة جديدة في القتال المسلمون ما يعرفونها، كانوا يرمون بالمنجنيق، أشبه بالمدافع اليوم، ترمي بكرات اللهب، وقتلوا من الصحابة خلقا. النبي صلى الله عليه وسلم عرض على الصحابة أن يرجعوا فأبوا، قال: يا رسول الله، بل نصبر حتى يفتح الله علينا. فامتد الحصار، ثم بعد ذلك الصحابة لما استحر فيهم القتل قالوا: يا رسول الله، ادعو على ثقيف. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي ثقيفا وأت بها. وفعلا جاءوا مسلمين رضوان الله عليهم أجمعين. طيب، أنا أريد أذكر عنوانا آخر. نعم، أيضا صفوان بن أمية وإن كان هذا سيدخل في عنوان آخر، صفوان ابن أمية ابن خلف، تعرفون أباه؟ شيطان من شياطين الكفر. صفوان ابن أمية لما فتحت مكة فر هاربا، يعني بعدما تحصن هو وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو وحماس بن قيس في مكان يقال له الخندمة، الخندمة مكان في مكة، شكلوا فيه جيبا من جيوب المقاومة، وكانت تعليمات القائد واضحة، قال للمسلمين إن لقيتم بعض أوباش قريش فاحصدوهم حصدا، وقال بإحدى يديه على الأخرى، يعني أي مقاومة تعاملوا معها بمنتهى الحسم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد أن تراق الدماء، لو تسامح مع بعض المقاومين سيشجع ذلك غيرهم. فعلا أرسل خالد بن الوليد إلى هؤلاء القوم، وكان حماس بن قيس هذا يعني يجهز سيفه ورمحه، فقالت له زوجه ما تصنع به؟ قال أتهيأ لمحمد وأصحابه. قالت له زوجته والله ما أظن أن محمدا يقوم له شيء، يعني خلاص ما في فائدة. فقال لها إني لأرجو أن أخدمك بعضه، يعني بعض ما يجيبهم خدامين عندك. فلما حصلت هذه المعركة، معركة الخندقة، حماس بن قيس هذا جاء يركض ودخل بيته سريعا وقال لزوجه أحكم الرتاج، يعني الباب تكسريه كويس. فقالت له أين كلامك؟ فقال لها أسكتي، لو كنت معنا يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة وأبو يزيد قائم كالمؤتمة واستقبلتنا بالسيوف المسلمة يقطعون كل ساعد وجمجمة لهم نهيد وهمهمة لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة. إلا لو شفت اللي احنا شفناه كان في الشاهد. صفوان بن أمية هرب من مكة وهام على وجهه، فجاء صهره عمير بن وهب الجمحي قال يا رسول الله أطلب أمانا لصفوان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمنته شهرين، له أن يرجع إلى مكة يمكث فيها شهرين وبعد ذلك إن شاء أسلم وإن شاء ذهب، يجمع ما شاء من متاعه ويذهب. قال له يا رسول الله أعطني أمارة، فأعطاه صلى الله عليه وسلم عمامته. فذهب عمير بن وهب حتى أدرك صفوان، قال له يا صفوان جئتك من عندي أبر الناس وأرحم الناس وأرأف الناس، ارجع إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمنك شهرين. فرجع صفوان إلى مكة وهو على فرسه، قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد جاء رسولك فزعم أنك أمنتني شهرين، قال بل أربعة، انزل أبا وهب. طلب منه أن ينزل من فرسه ونزل الرجل وبقي في مكة. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين طلب منه أن يعيره دروعا، قال أغصبا يا محمد؟ هل تشيل بالقوة؟ قال بل عارية مستردة. وخرج الرجل معهم إلى حنين مشركا. ولما انكشف المسلمون في أول الأمر كما قال الله عز وجل ثم وليتم مدبرين، صاح بعض أهل مكة بطل السحر اليوم، يعني خلاص محمد صلى الله عليه وسلم انهزم وانكشف أمره. قال له صفوان اسكت فض فوك، فوالله لا أن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من ثقيل، يعني يكون علي رأس وقائد رجل من قريش أفضل من أن يكون من، يعني الحكاية عصبية قبلية ليس إلا، يعني قال له محمد صلى الله عليه وسلم صحيح لأننا أعداء مخالفون له في الدين لكن في النهاية قريش، أما هؤلاء من ثقيل. فبعد المعركة النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه 100 من الإبل وهو على الكفر، ثم 100 ثم 100، المجموع كم؟ 300. ثم أعاد إليه الدروع وقد تلف بعضها، فعرض عليه الضمان التعويض فقال لا أنا اليوم في الإسلام أرغب. يقول رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إلي، فما زال يعطيني ويعطيني ويعطيني حتى صار أحب الناس إلي. فبعض الناس تألفهم بالعطاء، وبعض الناس بالدعاء، وبعض الناس بالإقناع، كما فعل مع سمامة بن مسال الحنفي وغير ذلك. طيب، عندنا عنوان آخر أيها الإخوة الكرام في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الآخر، شهادته بما علم من الخير لبعض أهل الكفر. ما معنى هذا الكلام؟ معناه يا أيها الإخوان بأن ديننا دين الإنصاف، أليس كذلك؟ ما الدليل من القرآن؟ أن الله عز وجل قال: ومن أهل الكتاب من إن تأمنوا بقنطار يؤديه إليك. فيهم ناس أهل أمانة، ومنهم من إن تأمنوا بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه. وقال: ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، إلى غير ذلك من النصوص. النبي صلى الله عليه وسلم من إنصافه لو علم خيرا في بعض أهل الكفر يشهد بهذا الخير. ومن الأمثلة شهادته للمطعم بن عدي في يوم بدر، قال لأصحابه: إذا لقيتم العباس بن عبد المطلب فلا تقتلوه، وإذا لقيتم المطعم بن عدي فلا تقتلوه. يعني عدى ناسا من الكفار نهى عن قتلهم مكافأة لهم بصنيع قدموه. طيب، بعدما انجلى غبار المعركة وأسر من المشركين 70، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو كان المطعم بن عدي حيا لوهبت له هؤلاء النتنا، مكافأة له بصنيعه لما عمل على نقب الصحيفة الظالمة، أليس كذلك؟ طيب، مثال آخر، حاتم الطائي ماذا قال عنه؟ لما غزا صلى الله عليه وسلم ديار طي هرب عدي بن حاتم، وأسرت أخته سفانة بنت حاتم، فكلمت علي بن أبي طالب، فعلي رضي الله عنه نصحها، قال لها: إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة فكلميه. فلما خرج قالت له: يا رسول الله، أنا ابنة حاتم الطائي، إن أبي كان يقري الضيف ويكسب المعدوم ويحمي الدمار ويفك العاني، وقال صلى الله عليه وسلم: أطلقوها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق ولو كان مسلما لترحمنا عليه. واضح يا اخوانا؟ فها هنا العدل، إن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، أثبت له هذه، وامتنع صلى الله عليه وسلم من أن يستغفر له أو يترحم عليه لأنه لم يكن مسلما. والله يقول: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. والآن المسلمون بين إفراط وتفريط، فبعض الناس يقول لك: لا، ما تذكر الكافر بخير قط. يقول لك: كيف ما أذكر؟ أنا عالم لأنه كان رجل صادق في الحديث، أو أنه كان رجلا مؤديا للأمانة، أو أنه كان رجلا موفيا بالوعد. يقول لك: لا، ما تذكر الكلام لئلا يكون فتنة للناس. وبالمقابل صنف آخر يقول لك: أخونا بطرس الله يرحمه ويغفر له كان رجل صالح، فجعله أخا له ودعا له بالمغفرة والرحمة، وكلا طرفين قصد الأمور ذميم، ولا أحسن من العدل، نشهد بما علمنا من الخير ولا نتجاوز. وبعض المسلمين العبقاء إذا ذكر كافرا يقول: نسأل الله أن يسكنهم فسيح جنته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد شهدت في دار ابن جدعان حلفا، لو دعيت، ما يسرني أن لي به حمر النعم، ولو دعيت به في الإسلام لا أجب. حلف الفضول، لأن القوم تعاهدوا على نصرة المظلوم وإغاثة الملهوف والقيام بالحق. النبي عليه الصلاة والسلام ما ندم على شهوده ذلك الحلف، رغم أنه كان من أحلاف الجاهلية، يعني ما كان في الإسلام. واضح أيها الناس؟ طيب هل من مثال آخر؟ نعم، في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة في مكان يقال له الروحاء جلس عند قبر يبكي طويلا حتى أبكى الناس، حتى بكى الصحابة رضي الله عنهم، ثم قال لهم هذا قبر أم محمد، يعني قبر آمنة، استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزورها فأذن لي فزوروها، أي القبور، فإنها تذكركم الآخرة. طيب مثال آخر، قوله في النجاشي فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، هذا مثال جيد، أمر أصحابه بأن يخرجوا إلى الحبشة، وأثبت أن ذلك الملك الذي هو على غير ملة الإسلام رجل عادل، فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. ثم بعد ذلك هذا العبد الصالح من الله عليه بالإسلام، فلما مات رضي الله عنه قام النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه وقال مات اليوم أخ لكم صالح، قوموا فلنصلي عليه، قوموا فلنصلي عليه. وهذه التي استدل بها العلماء في جواز الصلاة على الغائب، أما عند المالكية ما في، ما في صلاة على الغائب، قالوا هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. ما الدليل يا أيها المالكية بارك الله فيكم؟ قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع له نعشه وصلى عليه صلاة الحاضر، ما كان غائب، فقالوا بأن هذا من يعني خصوصياته ولا يقاس عليه غيره صلوات ربي وسلامه عليه. لكن الصحيح العلم عند الله تعالى بأن الصلاة على المسلم الذي مات بدار الغربة ولم يجد من يصلي عليه الصلاة عليه سائغة، وبعض العلماء توسع فقال يصلى على كل من كانت له في الإسلام يد بيضاء، يعني من إمام عادل أو عالم عامل أو منفث باذل ونحي هؤلاء، يعني ما مسلم عادي وإنما مسلم له في الإسلام يد بيضاء، ما في مانع نصلي عليه صلاة الغائب ونصلي عليه صلاة الحاضر. يا أخوان أنتم صاحين؟ طيب، وأخذوا من هذا الحديث أيضا يعني أركان صلاة الجنازة الخمسة، قالوا صلاة الجنازة فيها خمسة أركان، أولها النية، النية، وثانيها القيام، لأنه قال قوموا لنصلي عليه، القيام لا بد أن تكون صلاة الجنازة من قيام، وثالثها التكبيرات، ورابعها الدعاء، وخامسها السلام. ماشي أيها الناس؟ صلاة الجنازة فيها كم ركن؟ خمسة، أولها النية، ثانيها القيام، ثالثها التكبيرات، وأقلها أربعة، ممكن تكبر خمسة ستة إلى تسعة، إلى تسع تكبيرات، ثم رابعها الدعاء، وأفضله المأثور، فإن لم تحفظ المأثور فادع بما تيسر، ثم خامسها السلام، ويمكن أن يكون على ناحية واحدة ويمكن أن يكون على ناحيتين، وكله سنة. طيب مثال آخر، صدقك وإنه لكذوب، هذا حديث البخاري، أخونا جاب مثال عجيب جدا، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد للشيطان بما فيه، ما نقول من الخير طبعا، لكن بما فيه مما هو فيه، قال صدقك وإنه لكذوب، يعني الأصل فيه الكذب لكنه في هذه المرة صدق، هذا كلام جيد بارك الله فيه. طيب، ثناؤه على خالد قبل إسلامه لما سأل عنه صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس الذي هو ابن خالده. طيب مثال آخر، نعم، طيب هذا نوع من الفأل الحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفاءل بالأسماء، لما رأى سهيل بن عمرو قال سهل أمركم، نعم هذا نوع من الفعل الحسن. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أراد أن يحلب ناقة فقال من يحلب؟ قال رجل أنا، قال ما اسمك؟ قال اسمي صعب، قال اجلس، فقام آخر قال ما اسمك؟ قال اسمي مرة، قال اجلس، فقام ثالث قال ما اسمك؟ قال يعيش، قال احلب، والحديث الموقع.
رسول صلى الله عليه وسلم كان يحب الأسماء، لذلك من كان اسمها عاصية سماها جميلة، ومن كان اسمه حزنا سماه سهلا. نعم، فهذه الأسماء القبيحة كصعب ومرة وصخر، النبي صلى الله عليه وسلم كان يغيرها. نعم. طيب مثال آخر، أصدق كلمة قالها شاعر ما قاله لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. نعم، طبعا عثمان بن مضعون رضي الله عنه لما سمعه يقول ألا كل شيء ما خلا الله باطل، قال صدق، قال وكل نعيم لا محالة زائل، قال كذب، نعيم الجنة لا يزول. فقال لبيد ابن ربيعة يا معشر قريش متى حدث هذا الحدث فيكم، ومتى كان يؤذى جليسكم؟ فقال أحد كفار قريش إنما هذا سفيه من سفهائنا. فقال له عثمان ابن مضعون بل أنت السفيه. فقام الكافر فلطمه لطمة اخضرت منها عيونه. نعم، رضي الله عنه وأرضاه. نعم، إنصاف النبي صلى الله عليه وسلم في تعامله مع الغير، بحيث إنه يشهد بالخير لمن كان فيه خير ولو كان كافرا. يعني إحنا الآن ما تكلمنا عن شهادتي لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وأمثال هؤلاء رضوان الله عليهم، وإنها شهادته للكفار. نعم، شهادته لورقة بن نوفل، وكذلك قص بن ساعدة. نعم نعم، شهادته لمن؟ لعتبة، عتبة بن ربيعة. نعم، صاحب الجمل الأحمر لعنه الله. نعم، ثناؤه على من؟ أشج عبد القيس، إن فيك خصلتين يحبهما الله. كان مسلما إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. طيب يا أيها الإخوان، إلى غد إن شاء الله، لأن عليا يتعجلني، أريد منكم أن تتأملوا في السيرة، في محاولات الاغتيال التي تعرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأريد منكم أن تتأملوا في صور من الإحسان النبوي في تعامله مع البهائم العجماوات من الطيور والحيوانات، وأريد منكم أن تتأملوا في صور من الإحسان النبوي في تعامله مع النساء. ماشي، هذا كله مما نتعرض له إن شاء الله بعدما نذكر صورا من الإحسان النبوي في عدم انتقامه لنفسه صلوات ربي وسلامه عليه، وهو الذي أجملته أمنا عائشة بقوله من انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غضب لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك حرمة لله فلا يقوم لغضبه شيء. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.